بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل يا شباب.
السلام والمحبة والرحمة عليكم يا جميلين. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم الرابع في سلسلة حلقات حكاوي في العمق. يوم جديد وأسئلة جديدة ندخل فيها في أعماق أنفسنا ونوصل لكم بإذن الله مبدأ اللي هو الاتصال وكيف إحنا ممكن نشوف الأمور من زوايا مختلفة، وأتمنى تستفيدوا معنا اليوم.
طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وطاب. إن هو صباح صباحكم، وإن هو مساء مساءكم، أهلا ومرحبا بالجميع. حللتم أهلا وطأتم سهلا يا لطيفين ويا لطيفات. شو رأيك تقول يا جميلين جميلات وأنا أقول لطيفين لطيفات؟ ففيفتي فيفتي، يعني مرة يو فرست مرة أنا فرست،
هم
فإتس أوكي.
كلهم جميلين ولطيفين.
إن شاء الله يا رب. فخلينا بس نعمل ريكاب أو نعمل مراجعة بسيطة، إنه الشيء اللي إحنا بنتكلم فيه مبني على أسئلة من لعبة حكاوي في العمق. بنحاول نوريكم مفهوم وصلنا له أنا وشروق بعد مدارسة، بعد بحوثات، كل واحد بحث بطريقته، اتفقنا، جلسنا نتناقش في الأفكار، فوجدنا في اللعبة هذه فائدة كبيرة لنا. بنتكلم على أن الإنسان ينقسم إلى 3 مكونات رئيسية، اللي هي الجسد والذات والروح. كل واحد فيها بيمثل شيء مهم وأساسي، كل واحد منها بيحتاج اهتمام من نوع مختلف. الجسد بالأكل وبالرياضة وبالحركات وبالاهتمامات اللي ممكن تحصل فيه، الذات كذلك بالتغذية المعرفية، المعلومات، كيف أنت ممكن تكون عندك مفاهيم وأفكار ومعتقدات، كيف المؤثرات والتأثيرات عليك أو منك على غيرك، كيف الروح وعلاقاتك الروحية أو وضع علاقتك الروحية مهما كانت إيمانياتك، بس بالنسبة لنا كمسلمين كيف أنه لها دور كبير في الجوانب هذه. فأسئلتنا بتأخذنا من مكان لمكان بطرق مختلفة، راح تكون عشوائية مثل ما ذكرنا أول، حتيجي على 4 فئات. شروق ممكن تساعدكم وتقول لكم على تفصيلتها. تفضل يا شروق.
بالنسبة للمحور الأول حيكون بيتكلم عن الحياة الشخصية، المحور الثاني اختيارات صعبة، المحور الثالث هو عن العمل والمعنى، والمحور الرابع والأخير عن العلاقات والحب.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالسؤال
بسم
الأول.
الله، نبدأ بالسؤال الأول من محور الحياة
تفضل.
والشخصية. يقول السؤال: كلما كبرت في العمر هل تجد نفسك تتصرف كوالديك بشكل أكثر؟ بداية موفقة.
سؤال قوي، سؤال
جدا
قوي.
جدا جدا.
تفضل يو فرست.
مي فيرست. طيب أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة مبادئ علم النفس والكوتشنج اللي أنا جدا مهتمة فيها، يمكن من أول الأشياء اللي تلفت نظري في الشخص وأحب أتعمق فيها أكثر هي الطفولة اللي هو بدأ حياته فيها، لأنه زي ما نعرف أي بناء ممكن نشوفه قائم لابد إنه هو له أساسات، فالبيئة أو البيئة المحيطة فيه والوالدين والبيت اللي هو نشأ منه وكذلك السلالة اللي هو جاي منها بشكل أقرب، يمكن الوالدين اللي هم الأم والأب قد إيش بيكون لهم تأثير كبير، بحكم حتى زي ما نعرف وجود الدي إن إيه قد إيش هو بيفرق في زي ما بنشوف كيف الشبه الخارجي في الشكل، في لون الشعر، في لون العيون، في الأشياء هذه كلها، فقد إيش الشخص ممكن ياخذ من والديه من صفات حتى ممكن تكون باطنية وغير مرئية بالنسبة للشخص، وغير إنه ممكن الظروف اللي هو بيعيش فيها، طريقة التعامل. طبعا نعرف إنه الوعي مش موجود بشكل كبير مثلا عند عند الأغلبية الكبرى، أغلبنا يعني نعرف بالذات في المجتمع العربي إنه الطريقة اللي تربى فيها الطفل، كيف إنه عشنا فترة طويلة بيكون الشخص فيها لما يكبر ويتزوج ويجيله أطفال بيحب إنه هو يستخدم نفس الأسلوب اللي هو مثلا تربى عليه. في ناس لا، بتخرج عن هذا النمط، بتختار انها هي ما تورث اولادها بحسب التجربه، اذا كانت موفقه او غير موفقه مع هذا الشخص، كيف انه هو بيشوف انه هو حابب يربي اولاده بنفس الطريقه او بطريقه مختلفه. فالشخص ينشا في اللاوعي عنده انماط من الاساليب اللي استخدمت في تربيته في نشاته. فنعم أكيد لابد إنه هو يكون في كثير من الصفات أو في كثير من الأساليب، حتى وإن كان يعني يمكن أكثر شيء ممكن يكون واضح في هذا الشخص الأشياء الغير مفضلة. يعني يمكن هذه أنا ألاحظها كثير في جلسات أو مع عملاء كثير أنا تعاملت معاهم، إنه أكثر الصفات اللي هم ممكن يكونوا رافضينها في أهاليهم بتحصل إنه هو كأنه قاعد بيكرر نفس النمط بشكل غير واعي. ف نعم أشوف نفسي إني أنا أتصرف في صفات كثير فيني أنا ماخذتها من أمي، ماخذتها من أبويا، بالذات الصفات فعلا اللي أنا رفضتها لفترة طويلة. لكن ما أقدر أجزم إنه هذه الصفات ممكن تكون كلها مستمرة معايا، لابد إنه يكون الشخص في مرحلة معينة يصل لمرحلة وعي، لمرحلة مسؤولية، ويبدأ يشوف أو يصنف أو يفند هذه التصرفات، إيش الشيء اللي هو بيعبر عنه عن هويته الشخصية، إيش الشيء المتوافق معه، إيش الشيء الغير متوافق معه، كيف الطريقة اللي هو يقدر يتخلص منها. طبعا أكيد نعرف إنه الشيء اللي انت تكون متعود او منمط عليه لسنين طويلة او متوارث بشكل عميق عندك، صعب انك انت تتخلص منه بسهولة، زي ما تكلمنا في حلقة امس كيف انه مرحلة الشفاء من اشياء معينة، حتى هذه الاشياء الصفات المتأصلة بيكون لها مرحلة تغيير، ما بتكون شيء سهل، ولكن مهم جدا انك انت تفهم هل الاشياء او الصفات او التصرفات اللي انت قاعد بتمارسها هل هي متناسبة معك، هل هي متوافقة معك، هل انت حابب تكمل بهذه الطريقة او حابب تغير، ايش الانسب لك. لذلك عنصر التجربة في التجربة الانسانية شيء جدا اساسي، انه هو يكون عنده حس التجربة والشجاعة هذه انه هو يجرب عشان يعرف من خلال مختلف التجارب اللي هو ممكن يجربها إيش الأنسب له وإيش اللي ما هو أنسب. تفضل سامر.
برافو، يعطيك العافية شروق. فعلا جيتي على نقاط جدا كبيرة، بحكم انه كيف التركيبة الجينية بتكون للإنسان مرتبطة ارتباط وثيق بمن هم أصله أو نشأته كأب وأم. هذا على صعيد الجسد، تمام. يمكن على صعيد الروح ما نبغى ندخل فيها بشكل كبير، بطبيعة الحال حيكون منهم أو ينتمي لهم بطريقة. كيف تنشئتهم له وكمية البيانات اللي هم ممكن يخزنوها فيه من أنماط، من سلوكيات، من معارف، من أفكار، من مبادئ، من معتقدات، من مفاهيم، كل الأمور هذه راح تكبر معاه، راح يظهر تأثيرها في وقت من الأوقات، فترة زمنية متفاوتة، يمكن من بداية عمره إلى آخر عمره كل فترة راح يكتشف شيء. بس السؤال هنا، هل أنا أعرف والدي عشان أعرف وش الأنماط اللي أنا ممكن أخذها منهم أو لا، أو وش الأنماط اللي أنا ممكن أخذتها منهم بدون وعي بدون إدراك؟ ما في أحد بالمطلق خير، ما في أحد بالمطلق شرير، في خصال كذا في خصال كذا، فالفائز اللي بيكون القادر على تغلبة الخير على الشر في نفسه أيا كان كيف ما كان. كيف كلما كبرت في العمر هل تجد نفسك تتصرف كوالديك بشكل أكثر؟ يمكن بالنسبة لي أنا شخصيا أيوة. ليش؟ لأنه أمي وأبويا كانوا محل دراسة بالنسبة لي، كيف كنت أرقب حركاتهم بحكم الظرف الحياتي اللي عشت فيه، إنه منفصلين وكل واحد عايش في مكان وأنا ما عشت معاهم، فكان حضورهم في أي وقت من الأوقات يخليهم محل دراسة بالنسبة لي، إنه أشوف كيف بيتصرف هنا، كيف بيتعامل كذا، كيف بتسوي هنا، كيف بيتكلم، كيف بيفكر، كيف الواحد لما يكبر ويروح يمر على مجتمعات مختلفة، ثقافات مختلفة، بيبدأ يفرز الأشياء اللي ممكن يتلقاها من هذه المجتمعات، أو يفهم التأثيرات اللي بتكون عليه بطريقة أو بأخرى، بيرجع لنفسه، بيحاول يحدد إيش الأشياء اللي ممكن تعتبر من السلبيات وإيش الأشياء اللي ممكن تعتبر من الإيجابيات. بس فعلا في كثير ناس لا، بتاخذ الأنماط هذه بترفضها، أو بتاخذ كثير من السلوكيات وبيكون عندها رفض كبير لها، وفي نهاية المطاف ينتهي بهم الأمر إنهم عايشين بنفس الفكرة اللي هم رافضين لها. كيف لما نفهمها، لما نتقبلها، لما نعرف أسباب وجودها، إنها ما كانت عبثية، ما كانت صدفة، ما وجدت من العدم، وجدت نتيجة تأثيرات كثيرة هم مروا فيها، وانتقلت أو ورثت لنا بطريقة مش مفهومة لنا في وقت مبكر من حياتنا، بس مع التجارب لا، حتوضح التأثيرات هذه. أيوة، في صفات كثير ممكن أخذها من أمي، من أبويا، بس بحاول أفرزها قدر المستطاع عشان أشوف المتناسب معايا، المتناسب مع الوقت أو الزمن اللي أنا أعيش فيه، وش اللي ممكن يخدم مصلحتي، ما يكون في إضرار على غيري، وحكمل فيه، ما عندي مشكلة. بالعكس، أوه، أحس إني مشيت كثير والله، معليش.
طيب انا ابغى اوضح بس حاجه، او ابغى
قولي.
يعني اركز
أيوة،
على
دقيقة
حاجه.
دقيقة دقيقة
طيب
بس
تفضل.
دقيقة بس يعني حقاطعك، لأنه اختلفنا كثير، اتفقنا كثير، ومثل من يوم ما بدأنا وإحنا بنتكلم إنه ممكن الاتفاق، ممكن الاختلاف، بس في نقطة أنا أختلف معك فيها. كيف قلتي؟ أعرف إنها مش مقصودة بمعناها، ولكن كيف النظرة للمجتمعات العربية، إنه لا، الوعي عندها ممكن يكون أقل من مجتمعات أخرى، بس يمكن رسالتنا هنا إنه لا، نرفع مستوى الوعي عندنا، ما نقارن أنفسنا بأحد بشكل كبير، وما ننظر لنفسنا إنه إحنا أقل بدرجة أو بشكل من الأشكال. ممكن الظروف حقت المجتمعات تختلف من مجتمع لمجتمع، في مجهودات زي المجهود هذا اللي إحنا بنحاول إن نقدمه، أسأل الله أن يوفقنا فيه، يستحق أن ينظر له بنظرة يمكن إيجابية شوية أو تفاؤلية، ما أعرف، يمكن نتضارب بعد المساحة هذه شروق، أنا آسف جدا،
لا
بس
ما هو مضارب، انا بس
الكلمة
ابغى
هذه
اوضح لك، ابغى اوضح لك انه انا لما
موجودة
قلت،
بكثرة.
ايوه لما قلت
تفضلي.
هذه الكلمه ما كان المقصد فيها هو توجيه اصبع الاتهام على المجتمع العربي، بقدر الاعتراف بالمسار اللي احنا كنا ماشيينه لفتره طويله من السنين. انه كيف احنا
صحيح.
كنا، ايوه كيف احنا كنا لفتره طويله من السنين احنا نتوارث الاساليب اللي احنا قاعدين بنتعامل فيها مع انفسنا، سواء مع علاقاتنا، سواء مع أطفالنا، في طريقة تربيتنا. ما كان في عندنا الوعي الكافي أو الوعي اللي يخلينا ننظر، ما يعني ما راح أعمم وأقول هذا الشيء فعلا قائم على كل الناس، لا، في الناس اللي كسرت هذه الحواجز وكان في عندها وعي أعلى، ولكن أنا أتكلم بالمجمل ومش من باب توجيه إصبع الاتهام على المجتمع العربي. بالعكس أنا فخورة جدا إنه إحنا قاعدين بنصنع محتوى زي كذا يعبر عن مدى الوعي اللي ممكن نكون بنسعى انه احنا نطور نفسنا فيه، وكيف انه احنا لا بنساعد الناس على انهم هم يكونوا نسخ افضل من انفسهم. وانا جدا فخورة في هذا الشيء، ولكن انا لازم احط الحقائق اللي احنا حرفيا كنا قاعدين بنمر فيها، ولولا وجود هذا الانطفاء الوعي هذا ما كان نشأ الوعي اللي احنا فيه حاليا، ورغبتنا في احنا في انه احنا نغير ونزيد الوعي.
صحيح، أتفق معك. يمكن حتى أمس فاتتني نقطة كنت بعلق عليها، قديش إحنا بنحاول نكسر كثير من الأنماط اللي بيكون فيها تبعية لفكرة معينة أو لوعي معين أو لثقافة معينة، وبنحاول نخلق من تجاربنا، من سعينا، من بحثنا، من محاولاتنا هذه، كيف إنه لا، إحنا فعلا نستطيع أن نولد أفكار، نكسر كل الأنماط اللي إحنا توارثناها وأخذناها بالعموم أو بالمجمل، ونبدأ نشوف المتناسب منها معانا ونشتغل عليه. فما كان فيها أي إساءة لك، أتمنى بس
لا لا ابدا
أكيد
ابدا،
الموضوع يكون تمام.
زي ما قلنا
ف
اصلا الاختلاف لا يفسد للود قضية، عادي جدا انه احنا
بالضبط، الله
نتكلم.
عليك،
ايوه بالضبط.
الله
طيب
عليك، تفضل.
ننتقل للسؤال الثاني، حيكون من محور الاختيارات الصعبة. السؤال
المحور اللي ما
يقول،
بتحبوش شروق،
ايوه اللي
أوكي
انا ما
تفضلي،
احبه.
يلا يلا.
مش من مفضلاتي، ولكن هل تفضل أن تتخلص من عادة الإدمان على الجوال أم من عادة الأكل الغير صحي؟ الإجابة عندك سامر.
نرجع لمسألة الميوت، الميوت اللي ما بحبوش.
أنا لاحظت
أوكي
أيوه.
طيب، عشان أكتب السؤال بس، هل تفضل أن تتخلص من عادة الإدمان على الجوال أم من عادة الأكل الغير صحي؟ يمكن تعريف عادة الإدمان هو اللي ممكن أوقف عنده أكثر شيء، كيف إنه الإدمان استخدام للشيء من دون معرفة إمكانياته أو معرفة المكان أو شكل الخدمة اللي هو بيقدمها لي، فأنا أتطرف في استخدامه له. على السؤال هذا، كيف ممكن الجوال أو الأكل غير صحي؟ لا، بالنسبة لي حيكون تفضيلي للأكل غير الصحي. ليش؟ لأنه ما بيكون في خدمة للمكون الرئيسي، المكون من ثلاثة، الذات والروح والجسد. فالجسد محتاج أكل مناسب له فبيتنمى أكثر. استخدامي للجوال على الأقل عندي أنا كسامر، لا، استخدام الجوال قاعد يخدمني كثير، قاعد يساعدني أوصل لكم الرسالة هذه، وقاعدين تسمعون كلماتي هذه، فما أشوف أنه إدمان، لا بالعكس، أشوف أنه حاجة مفيدة لو استطعنا أن نوظفها توظيف صحيح. الأكل الصحي لا، هو بيكون له تأثيرات على الجسد، التأثيرات اللي على الجسد حتكون لها تأثيرات على الذات، كيف إنه الواحد بيوصل لسمنة، كيف إنه الواحد بيوصل لأنه ينظر لنفسه بنظرة عدم رضا أو عدم قبول أو عدم انتماء أو تدني في القيمة الذاتية، لها يمكن تداعيات كثيرة، لكن الجوال لا. فبالنسبة لي لا، الأكل غير الصحي هو اللي حتخلص منه.
في هذه أتفق فيها معك، كيف إنه عادة الأكل الغير صحي زي ما أنت قلت بيعود على الجسد، ومن رسالتنا في هذه المساحات اللي إحنا قاعدين بنقدمها كيف إنه إحنا نرجع الإنسان لنسخته الخام المكونة من الذات والروح والجسد. كيف إنه الجسد هو المركب أو هو الحامل لهذه التجربة اللي هو قاعد بيخوضها، وكيف إنه اهتمامه بهذا المركب بيكون له تبعات على الجوانب الأخرى اللي هي الروح والذات. زي ما أنت قلت، عدم تقدير جانب من هذه الجوانب قديش ممكن يأثر على عدم تقدير الإنسان لذاته. كيف ممكن أقول لك، أنا من تجربة شخصية جربت السمنة في وقت من أوقات حياتي، وكان فيها هذا نظرة عدم الرضا عن نفسي، وكيف عدم الرضا عن نفسي وعن جسدي خلاني زي ما أنت المثلث حق القيمة والانتماء والأمان. كيف لما أنت ما تكون حاسس بالانتماء مع جسدك كيف
صح،
بيفقدك القيمة، فبالتالي بيفقدك الانتماء، فبالتالي انت تشعر انك انت منفصل عن جسدك انفصال تام، ما بيخليك تمارس حياتك بشكل تجلس انت حياتك كلها زي كأنك انت بتغطي شيء.
تجين
ايوه انت بتغطي شيء، بتحجب نفسك، فقديش هذا الشيء ممكن يأثر فعليا في جوانب كثير. فأنا أتفق معك في إنه الإدمان على الجوال، رغم إنه نرجع للموضوع اللي تكرر كذا مرة، التطرف في أي موضوع غير صحي، يعني أحب دائما مبدأ التوازن. ولكن زي ما انت قلت الادمان على الجوال ممكن يكون الجوال وسيله لايصال رساله، وسيله لتواصل، وسيله للشعور بانتماء لشخص معين، لجهه معينه، لايا كان. ولكن الاكل الغير صحي لا، ما راح اختار هذا الخيار، هختار الادمان على الجوال افضل.
الآن فهمت ليش كانت في اختيارات صعبة، لأنها فعلا الاثنين إذا ما عرفنا نفرق بينها،
صحيح
ما عرفنا نفرق فين تأثيرها علينا، ما حنقدر نحدد الاختيار الأنسب لنا. كيف إنه ممكن الجوال، لا أنا أتابع الجوال والله، أتابع مقاطع ما لها أي هدف، أو أستخدمه مثلا في أشياء ما بتخدمني، ما بتكبرني، ما بتوعيني، ما بتساعدني، ما بتعلمني، فهنا بيكون تأثيره مثل تأثير الأكل الغير صحي. فكيف إنه الاثنين بتكون في نفس الكفة، بينما في حقيقة الأمر هي كل واحدة في كفة مختلفة عن الثانية، فضروري إنه نفهم
تعرف
كيف أساسها وفين مجال تأثيرها.
السؤال هذا عجبني لأنه فتح لنا مساحة في إنه إحنا نربط أو نعرض كفكرة شيء واحد. مثلا الأكل الغير صحي هي كفكرة ممكن تكون إنه شخص مدمن على أكل غير صحي، هذا شيء ممكن يكون بشكل سطحي زي المعتاد تداوله، ولكن تعمقك في فهم أبعاده هذا شيء عميق، وما أتوقع أنه في كثير ناس ممكن تفهم هذا العمق. فأنا جدا سعيدة بهذا السؤال.
وهذا هدفنا، والحمد لله انه ربي وفقنا نوصل للمرحلة هذه. شفتي كيف جبتيها على مسألة القيمة والانتماء والأمان؟
صحيح
يعني خليني أجي عليها بس حبة كذا. احنا اتفقنا في البداية انه الإنسان مكون من 3 مكونات رئيسية. سامحوني على الأصوات الجميلة، تغريد العصافير اللي في الخلفية، بس رمضان وكذا. كيف الإنسان مكون من 3 مكونات رئيسية؟ الذات والجسد والروح والذات. كل واحد منها مكون هو في حد ذاته من 3 أركان أساسية: الانتماء والقيمة والأمان. كل ما كان الشخص ينتمي لشيء معين، ينتمي على السؤال هذا، ينتمي لجسده أو راضي عن جسده أو ما عنده مشكلة مع جسده، حيحس بانتماء تجاه الجسد هذا. كيف إحساسه بالانتماء حيعطيه قيمة، إنه لا أنا راضي، أنا متقبل، أنا ما عندي أي إشكالية. كيف هذه كلها الانتماء والقيمة حتوصلوا لمرحلة الأمان، وبكذا يكتمل معاه المثلث. كيف ممكن ناخذ نفس المثلث هذا، الانتماء والقيمة والأمان، على الجسد، على الذات، على الروح بشكل كبير؟ فهذا هو مفهوم مثلث الاتصال اللي احنا بنتكلم فيه. كيف إنه مكونات الإنسان هي هذه الثلاثة، كل مكون فيها في لها مثلث خاص. فسامحونا على الإبحار مرة ثانية، لكن المواضيع
شكرا.
المحببة
لا
لقلبي جدا.
ايوه لا، وشكرا لانك وضحتها، لانه بعض الاحيان ممكن نحتاج انه عشان نتطرق لهذا الموضوع عشان هو فعلا عميق ونحتاج انه عشان نوضحه.
بالضبط،
ننتقل للسؤال الثالث.
يلا بينا.
السؤال الثالث من محور العمل والمعنى. يقول السؤال: ما الفرق بين التقبل والاستسلام؟
واو، اوكي، المرة هذه يو فيرست.
لا، المرة
يلا،
هذه يو فيرست.
لا خلاص، هو كان يو فيرست بعدين انا فيرست بعدين يو فيرست بعدين انا فيرست.
اوكي، صراحة يعني قلت لك يو فيرست لأنه السؤال أحس إن هو يعني كذا ثقيل شوية، التقبل والاستسلام.
طيب حابة أبدأ أنا عادي.
والله يا ريت صراحة، لأنه حقيقي أنا حاسة إن السؤال شوية ثقيل علي، محتاجة أتفكر فيه كذا.
طيب
مو من
ما في
الأسئلة
مشكلة
اللي أنت كذا تقدر تقرأها وتجاوب عليها كذا في
على
الفرن.
طول. طيب ما في مشكلة، بسيط الأمور إن شاء الله خير. طيب، ما الفرق بين التقبل والاستسلام؟ التقبل بيجي معانا، يمكن حتى التقبل والاستسلام كلها الاثنين بتيجي معانا على الذات اكثر شيء، على مكون الذات. كيف انه الاستسلام هو خلاص يعني انتهاء او عدم وجود الرغبة في المحاولة مرة اخرى، بينما على العكس تماما التقبل حيكون هو قبول للوضع الحالي والمحاولة للخروج منه بأفضل طريقة ممكنة. فالاثنين هذه كل واحدة في لها ارتباطات، لها تعاريف تجي معاها أو لها أساسيات بتيجي معاها الرضا والقناعة والتسليم. كيف إنه الاستسلام لا حيدخل معاه الفشل، حيدخل معاه العجز، حيدخل معاه عدم القدرة، عدم التمكين بأوجه كثيرة.
ممكن أداخلك
التقبل،
بسؤال،
تفضلي.
متى الشخص ممكن يوصل لمرحلة استسلام؟
لما ما يكون عنده فهم كامل للموقف اللي هو بيمر فيه، وما عنده نظرة شاملة لأكثر أو أكبر قدر ممكن من الزوايا اللي هو ممكن ينظر لها. مثلا كيف إنه شخص يفقد فرصة عمل مثلا، خلاص بيدخل في مرحلة عجز مالي، في مرحلة تعثر مثلا في مسؤوليات معينة هو بيقوم فيها. كيف إن الضغوطات هذه اللي بتكون من العالم الخارجي عليه بتقوده لمراحل يوصل فيها إنه عاجز، إنه أقل، إنه غير قادر، إنه 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 فكيف بتسبب له انحدار إلين يوصل لمرحلة الاستسلام، إنه والله خلاص أنا ما عاد بيدي شيء وهذه الراية البيضاء وخلاص. لكن التقبل، أوكي أنا خسرت وظيفتي أو خسرت عملي، إيش المتوفر أو إيش اللي أنا أقدر أسويه؟ هل في حاجة معينة أنا أقدر أسويها وقت يعني بسيط أو مؤقت إلين أجد فرصة أفضل؟ إيش المجهودات اللي أنا أقدر أسويها؟ إيش المهارات اللي أنا أقدر أشتغل فيها؟ كيف ممكن يكون عندي نقص في جانب معين وهو اللي أدى إني أقع في الموقف هذا أو أكون في الموقف هذا، فمحتاج إني أقوي نفسي في جانب. كيف ال من أول ما سمعت السؤال تذكرت شخص، فالشخص هذا استسلم لحد ما توفى الله يرحمه. كيف إنه دخل في مراحل عجز، دخل في مراحل عدم قدرة أو عدم تمكين أو شعور بالقلة، لحد ما استسلم وكذا حرفيا انسدح على فراشه ورفض يأكل، رفض يشرب، لحد ما انتهى وقته في هذه الحياة وانتقل إلى ربه. حرفيا الاستسلام ترى شيء سيء. كيف الضغط الخارجي ممكن يوصل الواحد للاستسلام، التعليقات الخارجية من العالم المحيط، كيف أحيانا من الأهل، من الأقارب، من الشخص اللي له ارتباط فيني، من الأبناء، من الآباء، له أبعاد كبيرة جدا. كيف أنا لما أفهم وش يعني الاستسلام، هل أنا أقبل فيه أو أرفضه؟ لا، أي إنسان عاقل راح يرفض فكرة الاستسلام، إنه لا أنا موجود في الحياة هذه، انولدت كجنين أو خلقت. كيف مراحل خلق الإنسان كان في أضعف مرحلة وكبر وتطور وتحسن وتغير، كيف إنه مش ثابت على موضع أو وضع معين، لا بيكون قابل لأنه يتطور، قابل لأنه يتحسن، قابل لأنه يخرج من كل المآزق اللي ممكن يمر فيها في حياته وينتقل لمراحل أفضل. بينما التقبل حقيقي هو محاولة عدم الفشل يمكن، أو محاولة عدم يمكن ما تكون مفهومة، بس محاولة عدم الاستسلام.
كلام صح، لسه كنت بقول لك نفس الكلمة هذه.
فبس هذه هي، تفضلي.
حبيت إجابتك. أحس كلها تنبعث زي ما أنت قلت من الذات، من الداخل. يمكن صح، لما جبت مثال الشخص هذا اللي استسلم إلى أن توفى، يمكن أنا مؤمنة إنه في اختبارات، يمكن أنا مؤمنة في إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنه لكل شخص قدرة على التحمل، ولكن كيف بعض الأحيان ممكن بتصوراتك الذهنية تؤمن إن يعني أو تخلي نفسك تؤمن إنه أنت غير قادر على إكمال هذه الرحلة، أو غير قادر على إكمال هذه المهمة، أو غير قادر على إنك أنت تسوي شيء معين، فبالتالي أنت تستسلم. يعني أشعر بإنه الاستسلام، لسه أنا كنت بسألك سؤال، كنت أبغى أقول لك هل الاستسلام مفيد في بعض الأحيان؟ يعني ما عمري صراحة ما عمري نظرت لها بهذه الصورة، يعني هذه أول مرة أنا مسترسلة معك. وهل في منطقة في الحياة ممكن توصل فيها تحس إنه الاستسلام أمام شيء معين ممكن يكون أفيد لك؟
أكيد
يعني خلينا
أكيد
نقول إنه
حيكون في
الاستسلام له قطبين، وممكن يكون الاستسلام مفيد في بعض يعني زي كيف لما تقول انه في حرب او في شيء معين بين طرفين، ولا يعني الاستسلام ممكن يكون مفيد، زي انك انت مثلا بتكون بتواجه امواج عالية، ولا انت يا انك تقاومها يا انك انت تستسلم، لانك انت عارف انك انت مثلا ما راح تكون قدها، فهنا الاستسلام ممكن يكون افيد.
بغرض
وبعدين
الخروج بأقل ضرر ممكن.
بالضبط، ايوه
ممكن
بالضبط، ايوه
كيف في كلامك كذا رجعتينا للنقطة حقت السؤال الأول، كلما كبرت في العمر هل تجد نفسك تتصرف كوالديك بشكل أكبر أو بشكل أكثر؟ كيف إنه فعلا مفهوم الاستسلام، مفهوم التقبل بتكون من المفاهيم اللي إحنا نشأنا عليها بصور مختلفة، بس ما بتكون واضحة لنا، أو على الأقل يمكن في المجتمعات اللي إحنا نشأنا فيها، مش إساءة فيهم، مش تقليلا من قدرهم، ولكن ما سمحت لهم الفرصة إنهم يوصلوا للتعريفات للأشياء هذه، وكيف هي ممكن تنتقل لأبنائهم وأبناء أبنائهم وهكذا. ما هي واضحة الأشياء هذه، كيف إحنا بنحاول نفهمها عشان نعرف هل هي الأشياء اللي إحنا نبغى ناخذها أو نبغى نرفضها؟ كيف إنه أحيانا بنحط في مواقف بتكون صعبة، ممكن مثلا في عمل يجيني شخص يتصرف معايا بطريقة غير مناسبة، خليني أقول، فبدل إني أدخل معاه في جدليات لها أول ما لها آخر، حيطول الكلام، حندخل في مواضيع ما منها فائد ما منها طائل، أنا ممكن أستسلم هنا بغرض إنهاء الموقف والخروج منه بأقل ضرر ممكن. ممكن الشخص يكون متقبل أنه يفهم موقفي، ممكن يكون رافض أنه يتقبل موقفي، فهذا شيء راجع له. لكن الاستسلام ترى محتاج ذكاء، متى أنا ممكن أستسلم، متى أنا ممكن أتقبل وأتجاوز وأتخطى وأصل للمرحلة التالية. فوارد جدا أنه في المواقف هذه.
ايوه، عجبتني النقطه اللي انت تطرقت لها. ليش؟ لانه احس التقبل برضو على قد ما هو صفه احسها من احلى الصفات اللي انا يعني احب اني انا يعني اشعر فيها دائما في اي مواقف صعبه، احب احس انه انا ادخل في مساحه كذا مع نفسي اني انا اتقبل الوضع الراهن، لانه القبول في مساحه لانك انت تنظر بعد كذا لحلول لكيف انك انت تغير الوضع. بس كيف انه فعليا الاثنين سواء التقبل او الاستسلام على قولهم لها القطبين، ما تقدر انك انت تتقبل كل شيء. في بعض الاحيان انت تحتاج تحط حد فاصل للشيء اللي قاعد بيصير وانك انت لازم توقفه، فاتفق معك في هذا الشيء. جد
فعلا زي ما قلت قبل شوية، كيف أن كل شيء فيه له قطبين أو طرفين،
صحيح،
اليمين أو اليسار. التطرف في التقبل أو القبول المطلق هذا بيكون في شيء من
السذاجة،
عدم القدرة، أيوة،
أيوة
السذاجة،
السذاجة،
عدم القدرة على اتخاذ رأي أو اتخاذ موقف. كيف في الاستسلام حيكون تعبير للخضوع. فهي الاثنين كذا محتاجة شيء من الموازنة، مواقف تحتاج انك تتقبل، مواقف تحتاج تستسلم، تتجاوز، تعدي بطريقة او باخرى.
حبيت
واو،
السؤال
السؤال
هذا،
مرة كبير
حلو
ترى،
خطير.
مرة كبير.
طيب ننتقل للمحور الرابع والأخير،
يلا.
محور العلاقات والحب. نقول السؤال، يقول السؤال: هل تعتقد بأن تجربتك الأولى في الحب وتجارب من حولك ستؤثر على أحكامك المستقبلية بهذا الشأن؟ واو،
واو،
سؤال حساس، أحسه مرتبط بالسؤال حق الوالدين، صح؟
ترى كل الأسئلة لو لاحظتي من أول مساحة إلى اليوم بتجدي ارتباطات بينها وبين
صحيح
بعضها.
صحيح فعلا.
فأنا أخذت مكانك في السؤال اللي قبل هذا، للسؤال هذا لا، you first.
طيب أوكي، ححب أكون أنا أول، لأنه
يلا تفضل.
هنرجع لنفس الكلام اللي قلناه في تجربة الوالدين، إنه الشخص من يوم ما ينشأ وهو يمر في تجارب تتبعها تجارب تتبعها تجارب تتبعها تجارب، فكل تجربة لابد إنه هو يكون لها تأثير، مش شرط تأثير، يعني ممكن يكون تأثير سلبي ممكن إيجابي ممكن متوازن على حسب كل شخص وتصوره للموضوع، فقديش ممكن انا تجربتي تكون سيئة ممكن اخذها بمنظورين، يا اني انا مثلا تصيبني عقدة او صدمة وما احب اني انا اجرب هذا الشيء وخلاص ابتعد عنه واسيبه، وقديش ممكن لا انظر لانه هو فرصة للتطور وفرصة لاكتشاف نفسي باني كيف ممكن اختار صح في المرة الجاية. يعني اجزم بانه تجاربي، خليني اقول في الحب او الارتباطات او ايا كانت المسمى حق العلاقة، ايوه عرفتني عن نفسي اكثر. يمكن انا من الناس الفئة اللي اختارت انها هي تتعلم من تجاربها، فكل تجربة أنا مريت فيها علمتني عن نفسي شيء، علمتني إنه أنا يناسبني هذا الأسلوب أو ما يناسبني هذا الأسلوب، يناسبني هذا الرجل أو ما يناسبني هذا الرجل، يناسبني هذا الأسلوب في العلاقة مثلا. يعني كيف أنت لما تخوض علاقة وتعاني من أشياء معينة أو تتأذى من أشياء معينة أو تنصدم من أشياء معينة، كيف لو أنت ما اخترت إنك أنت تتعلم من التجربة السابقة حترجع تطيح في نفس الخيارات. عشان كذا ألاحظ إنه في كثير من الناس تدخل في نفس الدوامات، يعني تحصلها تدخل في علاقة مثلا عندها تجارب معينة بدون وعي، لما يكون الموضوع بدون وعي بتحصل إنه الشخص بيدخل في تجربة بيحصل نفسه خسر فيها، بينتقل لتجربة ثانية تعويضية عن التجربة السابقة، ما بياخذ هذه المساحة اللي هو يتفكر فيها مع نفسه، طب أنا إيش كانت الأخطاء في التجربة السابقة؟ إيش الأشياء اللي أنا مو حابب إنها هي تتكرر؟ إيش الأشياء اللي أنا لا أطمح إني أنا أحصلها في شريك الحياة مثلاً التالي أو الآتي، أو ما بقول إن هي عملية متكررة، ولكن إنه كيف الشخص لازم يكون واعي بتجاربه السابقة، إيش الأشياء اللي هو عانى منها، إيش التجارب اللي هو تعلم منها، عشان لا يرجع يتكرر على نفس الدرس. لأنه طول ما أنت ما خرجت من الدرس ما تعلمته، بالتالي حيجلس يتكرر لك في أشخاص مختلفين. فإذا جينا للسؤال، هل تعتقد أن تجربتك الأولى في الحب وتجارب من حولك ستؤثر على أحكامك المستقبلية بهذا الشأن؟ نعم بالتأكيد أنها ستؤثر، والتأثير راجع لك كإنسان. أنا بالنسبة لي أيوة راجع لي، على حسب إذا أنا اخترت أني أنا أمسك دور الضحية واشتكي باني انا ظلمت ولا قهرت ولا اني انا ما كانت تجربتي موفقه، فبالتالي انا ما تعلمت من الدرس، بالتالي حكون مستحقه لانه هذا الدرس يتكرر عليا من اول وجديد واني انا اقع فيه من اول وجديد. لكن اذا انا كنت ساختار ان هي تؤثر عليا بشكل ايجابي، لا حاختار اني انا افند هذه التجربه، ايش اللي انا تعلمته منها، وبالتالي انتقل للمرحله اللي بعدها وتكون اكثر سلاما واكثر لطفا عليا. تفضل سامر.
واو، قلت الإجابات كلها. يعني قاعد أفكر كذا كيف ممكن تكون إجابتي، بس أتفق معك بشكل كبير. كيف إنه ممكن التجربة الأولى لأي إنسان مهما كان، يمكن من بدايته أو من مراحله الأولى كطفل في مرحلة الاستكشاف، خيل لي صورة معينة إنه كيف الطفل لما يمسك حاجة حارة أول مرة بيمسكها بدافع الفضول أو بدافع الاستكشاف أو رغبة في معرفة الشيء هذا أو التحقق منه أو دراسته بطريقته البسيطة بفطرته. كيف لما بيجد الشيء هذا ساخن جدا أكثر من قدرته على التحمل، على طول بتشتغل ميكانيكية الدفاع عنده، فبياخذ موقف بيحاول يبعد إنه يمر في التجربة هذه مرة ثانية. كيف لما يكبر شوية شوية يبدأ يمسك أشياء يكون قادر على تحملها. كيف حتى الموضوع هذا في مسألة الحب، الإنسان لما يجربه أول مرة سواء الرجل أو الأنثى، أو الأنثى كلهم على نفس المقياس، بيكون في عندهم أخطاء كثيرة. كيف بترجع على الأشياء اللي نشأوا عليها، الأفكار اللي نشأوا عليها، المفاهيم اللي نشأوا عليها. كيف كثير بيقول لك يعني أكثر مقولة ظلم فيها مفهوم الحب، الحب عذاب. يعني يمكن التكملة حقتها الحب عذاب لمن جهله. وش هو الحب بالتحديد؟ وش تعريفك أنت للحب؟ كيف أنت تتصور الحب؟ وش أنت تتوقع من الحب؟ وش هو؟ كيف ممكن يتحقق الحب؟ هذه تجارب لازم أنت تمر فيها. ما أطلب من أحد أنه لا يروح كذا يتعمد تجربة سيئة ويمر فيها، لا، بس من جماليات الحياة أنها بتاخذك من تجربة لتجربة لتجربة لتجربة. كل تجربة راح تعطيك درس، لو أنت شاطر حتفهم درسك وما حتحاول تقع في نفس أخطائك مرة أخرى، حتحاول تحسن من نفسك، حتحاول تطور من مفهومك، حتحاول تنظر للأمور بنظرة مختلفة بشكل كبير. حتوصل في نهاية المطاف إلى تعريفك أنت الخاص للشيء هذا أو للحب هذا بشكل كبير. لكن إجابة على السؤال هذا، هل تعتقد بأن تجربتك الأولى في الحب وتجارب من حولك ستؤثر على أحكامك المستقبلية بهذا الشأن؟ نعم وبشدة. ليش؟ لأن تجربتي حيكون لها تأثير علي وحتترك علامة علي، فبتعلمني هل أنا حقبل التجربة هاي تتكرر معايا مرة ثانية أو لا. إن كانت إجابتي إيوة فهذا شيء منتهي، وإن كانت إجابتي لا فإيش الأشياء اللي أنا بحاول أعدلها أو أرتبها في التجارب اللاحقة؟ تجارب الناس اللي حولي لو أخذتها بالمطلق على أنه رأيهم هو الرأي الصواب وهو الرأي المنتهى اللي أنا أسعى أني أصل له، حيكون هذا خطأي أنا الفادح. كيف أنه ممكن أشوف نظرتهم هم عن الحب، أشوف نظرة الطرف هذا والطرف الثاني والثالث والرابع. يمكن كثير بينادوا بأنه اقرأ أو ارجع للكتب، الكتب بتعلمك، الكتب بتفيدك. الكتب هي عبارة عن تجارب بشرية مكتوبة. في ناس حولنا احنا نقدر ناخذ منهم التجربة هذه، ناخذ منهم الفيدباك أو التغذية الراجعة بشكل حي مباشر. أنا أتكلم مع فلان، فلان يتكلم معايا فبيعطيني رأيه، بيعطيني تصوره، بقدر أناقشه في الموضوع هذا. كيف فعلا في معلومات حولنا قاعدة تتناثر زي المطر، بس احنا مش فاهمين كيف ممكن نستفيد منها. لكن التأثير أيوة راح يكون لها تأثير. ماهية التأثير بالإيجاب أو بالسلب هذه بترجع على نفس الشخص، هل هو فعلا قادر على التحقق من التأثيرات هذه أو لا. لو كان قادر سينجح وسيتجاوز وسيصل لمراحل أفضل في حياته، لو لم يستطع التحقق أو فرزها أو تفنيدها أو تحييد الغير مناسب منها وترك المناسب، لا حيتعب. فبشيء من الإبحار سامحونا
والله
طولنا عليكم
لا
والله.
بالعكس، مرة مرة حبيت المناطق اللي أنت أبحرت فيها، حقيقي ممتنة سامر، مرة مرة تكلمت في مواضيع مهمة، شكرا لك حقيقي، مرة كانت إجابتك حلوة.
الله يسعد قلبك، الشكر لله ثم لك شروق. يعني شكرا على لطفك وكرمك وقبولك لأننا نكون شركاء في الرسالة هذه اللي بنحاول نقدمها،
جدا
ويا رب
سموره.
يكتب فيها النفع والفائدة للكثير أو لكل من أراد يمكن أو رغب.
يا رب، شكرا لك وشكرا لكل اللي كانوا معانا واستمعوا لنا، شكرا، ممتنة بحجم السماء حقيقي.
لا كذا ما ينفع، أنا ماسك نفسي بالقوة. يعني شكرا إسماعيل، شكرا حسن، شكرا أحمد، شكرا دينا، شكرا أبو همس، شكرا جوهرة، شكرا سبيكتروم، شكرا صلاح، شكرا سلمى، شكرا لطيفة اللي دخلت وطلبت مايك بس ما سمحت الفرصة إنه أعطيها، لأنه عذرا منكم إحنا جايين بس نسجل الحلقة هذه ونكتفي بالتسجيل هذا. وفي قادم الأيام راح يكون في مساحات نقاشية، كل من حابب أنه يناقش أو حابب أنه يتكلم في المواضيع هذه بالعكس راح نرجع لها، راح ناخذها حبة حبة وراح نعطيكم المساحة اللي أنتم ترغبون الحصول لها، وإحنا حاضرين ما راح نقصر معكم.
نتمنى
شكرا
انكم تكونوا استمتعتوا بهذه اللعبة العميقة الجميلة.
يا رب يا
ايوه،
رب.
وان شاء الله تكون يعني يكون في محل كذا ثقة بانه هذه الاشياء اللي احنا قدمناها تكون فيها نفع لكم باذن الله ولنا ولكل
يا رب
اللي يستمع لها.
ممتنين لكم، ممتنين لوقتكم، ممتنين لاستماعكم وتحملكم وصبركم على إبحاراتنا. يمكن أخذناكم في مناطق بعيدة شوية، يمكن مناطق أنتم لكم آراء نتعلم منها فيها، لكن حقيقي شكرا بحجم السماء، يمكن زي ما قالت شروق بحجم أكبر حاجة في الدنيا. وحتى
نلتقي
نلتقي مجددا، كونوا
كونوا
بخير
بخير، مع
في أمان
السلامة.
الله. مع السلامة.